أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الوجوه الرئيسية لحل التعارض في محل الكلام هي ثلاثة. تكلمنا عن الوجه أو كان الكلام في الوجه الأول، تكلمنا عن الوجه الأول وفرغنا منه اللي كان هو عبارة عن تقييد الإطلاق المقابل للتقييد أو رفع اليد عن الإطلاق المقابل للتقييد بأو. هذا نصرر فيه، واضح؟ فنقيد إذا خفي الأذان مقيدة شنو؟ بأو، أو خفية الجدران، وهكذا ذاك مقيدة، فبالنتيجة يكون كل منهما شرطا تاما مستقلا مؤثرا في الجزاء. هذا الوجه الأول، قلنا هذا تبقي نعتبر فيه. الوجه الثاني اللي ذكر صاحب الكفاية، وهو أنه جاي الوجه الأول ينتج لنا ان كل من الشرطين بعنوانه يكون عله تامه للجزاء. هذا محال يقول صاحب الكفايه، ان يكون كل منهما مؤثر بعنوانه، هذا محال. فاذا لابد ان يكون كل منهما مؤثرا لكن بجامعه، واضح؟ باعتباره مصداقا للجامع. كلام الان في هذا، فيما ذكره صاحب الكفايه. وقلنا ايضا، ذكرنا الظاهر انه سيد الخوي قدس الله نفسه اشكل على صاحب الكفايه اشكالين. اول دليل صاحب الكفايه ذكرنا انه تمسك بقاعده ان الواحد لا يصدر منه الا واحد. شلون هذا الجزاء وهو واحد يصدر من متعدد؟ عندما يتحقق هذا السبب يتحقق الجزاء، عندما يتحقق السبب الآخر أيضا يتحقق هذا الجزاء. والأسباب متعددة وكل منهما له عنوانه، والواحد لا يصدر إلا من واحد. إذن لابد أن تكون هناك جهة مشتركة بين السببين تكون هي المؤثرة فيما لا في الجزاء، حتى يصدر الواحد المئة من واحد. واضح هذا؟ سيكون المؤثر في الجزاء هو الجامع، ويكون كل منهما مؤثرا باعتبار الاسلام للجامع. هذا راي صاحب، هذا اشكل عليه سيد الخوي. اولا قال بانه هذا يتم في الواحد الشخصي القاعده، ولا تجري في الواحد الاعتباري. هذا الاشكال الاول. قلنا بعضهم اعترض عليه لانه لا تتم في الواحد بالنوع، قلنا سيد الخوي مو ناظر الى هذا ظاهرا، وإنما خصص جريان القاعدة للواحد الشخصي في اعتبار جريان الواحد الاعتباري، مو في اعتبار جريان القاعدة في الواحد النوعي. أنا متقدم تركه. جواب السيد القوي الثاني هو هذا، هو أنه قاعدة الواحد لا يزول إلا من واحد إنما تجري في الحلل والمعاليل التكوينية. العلل والمعاليل التكوينية ولا تجري في الأمور الاعتبارية التي لا واقع لها وراء الاعتبار. ما تجري القاعدة ليش؟ لأنه في الأمور الاعتبارية كالأحكام الشرعية اللي هي محل كلامنا، أمور الاعتبارية تمام العلة فيها هو اعتبار المعتبر، تمام العلة فيها هو اعتبار المعتبر. هذا السبب والشرط والكذا والكذا، هذه ليست مؤثرة في هذا الأمر الاعتباري من باب تأثير العلة شنو؟ المعلول، حتى نقول يستحيل اجتماع شنو؟ أن يصدر المعلول الواحد من أكثر من علة. واضح؟ هذه القاعدة تجري في الحلل والمعاليل التكوينية الحقيقية. المعلول التكويني لا يصدر إلا من علة، من متباينين لا يصدر، لا يصدر من متباينات، بل لا بد أن يصدر من واحد. هذا الواحد مرة واحد شخصي، مرة واحد شنو بالناوع تجمعه مع العلة الأخرى جهة مشتركة. بالنتيجة الواحد صدر النية من واحد يجي بهذا الكلام. أما الوجوب والقاصر هذا أمر اعتباري، حكم شرعي اعتبار، ليس له واقع وراء الاعتبار، ما له واقع في الخارج ولا في عالمه غير اعتبار المعتبر. فالعلة فيه واعتبار المعتبر، هذا السبب هذا سبب، تعدد في الأسباب ما يعني تعدد الأسباب، ما يعني تعدد العلل واجتماع على معلول الجنون واحد. تعدد الأسباب في محل كلامنا ما يعني صدور الواحد من أكثر شنو؟ من واحد، حتى تجي بهاي القاعدة. ما يعني صدور الواحد من متباينين، لأن هذا الواحد أمر اعتباري يصدر النية من المعتبر. هذا السبب ليس علة علما لهذا الحكم الشرعي، واضح اللي أقوله؟ وإنما هو عندما يثبت هذا السبب تجي العلة الحقيقية للاعتبار للحكم. شنو هو؟ اعتباره معتبر، فيعتبر الحكم، يعتبر وجوب القصر عندما تغفل جدران، عندما يغفل أذان. تعدد الأسباب ما يعني تعدد العلل، ولا يعني صدور المعلول الواحد من أمرين متباينين حتى تجري به هذه القاعدة. واضح هذا الجواب الثاني. طب هذا الجواب الثاني يمكن الخدش فيه أو لا يمكن الخدش فيه؟ فليقال، فليقال بأن هذا الكلام صحيح، أن محل الكلام هو الأمور الاعتبارية، لأن محل كلامنا ما إذا كان الواحد هو عبارة عن وجوب الفصل في هذا المثال، وهو أمر اعتباري، وجوب أمر اعتباري. والأمر الاعتباري أيضا مسلم بلا إشكال في أنه لا واقع له وراء الاعتبار، هذا كله صحيح. لكن هذا إطلاقا ما يعني أن الأسباب واضح والشرائط وحتى الموضوع للحكم الشرعي ليس لها أي دخل واضح فيه. ما نقدر نقول بالجي باعتبار أنه أن الحكم الشرعي والاعتبار لا يأتي اعتباطا، وإنما هو ينشأ من مصالح ومفاسد موجودة في المتعلق كما هو المعروف. ولذا اشتهر أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد. ومن الواضح أن المصلحة والمفسدة التي تقتضي الاعتبار والاعتبار تابع لها، هذه المصالح والمفاسد أمور تكوينية واقعية ليست أمور اعتبارية. الحكم الشرعي أمر اعتباري صحيح، لكن المصلحة الموجودة في الفعل اللي اقتضت الاعتبار هذه أمر تكويني حقيقي خارجي، ليست أمرا اعتباريا. الأسباب يمكن أن تجري القاعدة فيها بهذا الاعتبار، بمعنى أنه هل يعقل أن يكون المؤثر في المصلحة والمفسدة المقتضية للاعتبار الشرعي، هل يمكن أن يكون المؤثر فيها أكثر من واحد؟ أو لا بد أن يكون المؤثر فيها شنو؟ واحد. بعبارة أخرى أن المصلحة اللي تقتضي جعل الحكم الشرعي على طبقها، المفسدة اللي تقتضي جعل الحكم الشرعي وإنشاء واعتباره على طبقها، هل يمكن أن تصدر وتتحقق هذه المصلحة بأمرين متباينين تتحقق المصلحة بأكثر من علة، أمران متباينان يؤثران فيها ويحققان هذه المصلحة أو لا. فتيجي قاعدة أن الواحد لا يزر إلا من واحد، بالرغم من الاعتراف بأمرين ذكرهما السيد الفوري، أحدهما أن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية لا واقع لها ولا الاعتبار اعتبارية، والأمر الثاني أن القاعدة تختص بالأمور التكوينية، هذا نعترف به، لكن هذا ما يمنع من أن نبدل طرح الصياغة ونقول بدال ما أن نتحدث أن القاعدة نجريها في نفس الاعتبار الشرعي نجريها إلى عالم وراء الاعتبار الشرعي ينشأ منه الاعتبار الشرعي اللي هو عالم تكويني، عالم واقعي حقيقي، هذا الأمر احنا ما ندركه، لكن هو عالم واقعي، كون الفعل له مصلحة وكون الفعل له مفسدة هذا أمر واقعي. فيقع الكلام في أن هل يمكن أن يكون هناك سببان متباينان يؤثران في المصلحة الموجبة لاعتبار الوجوب أو لا، يؤثران في المفسدة الموجبة لاعتبار التحريم أو لا؟ هل الواحد وهي المصلحة الواقعية التكوينية تؤثر تصدر من أكثر من واحد أو لا تصدر من أكثر من واحد؟ وبهذا يمكن تصور جريان المسألة، مسألة أن الواحد وقاعدة أن الواحد لا يزور إلا من واحد حتى في الأحكام الشرعية، بالرغم من كونها أمور اعتبارية لكن في هذا الشكل، بعبارة أكثر وضوح دعك من هذا، في المثال المعروف عندما يقول إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا جاءك زيد فأكرمه، الإكرام اتصافه بكونه لا مصلحة، المؤثر في ذلك هو الشر بلا شك. من الذي يجعل الإكرام لا مصلحة؟ الشر. ولذا فرقوا بين شرائط الوجوب وشرائط الواجب، في أن شرائط الواجب هي الشرائط التي تكون دخيلة في استيفاء المصلحة بعد فرض وجودها ولذا يجب تحصيلها، بينما شرائط الوجوب مثل المجيء يعتبر من شرائط الوجوب، مثل إذا استطعت يجب عليك الحد، إذا جاءك زيد فأكرمه، شرائط الوجوب هي دخيلة في اتصاف الفعل لكونه لا مصلحة، هذا واضح ومسلم. إذن الشرط اللي هو مجيء زيد دخيل في ماذا؟ دخيل في أن يتصف الإكرام بكونه ذا مصلحة، لولاه لما كان الإكرام ذا مصلحة، من الواضح أن اتصاف الإكرام بكونه ذا مصلحة أمر تكويني مو اعتباري، أمر حقيقي، يتصف الإكرام بكونه ذا مصلحة أمر تكويني، ما هو المؤثر في ذلك؟ هو شنو؟ هو الشر. فإذا تعدد الشر وهذا تعدد الشر والجزاء واحد، تجري مسألة أن الواحد ينظر لا يصدر إلا من واحد أو لا، تجري في المقصد، لأن يقال بأن اتصاف الإكرام بكونه لا مصلحة اللي هو أمر تكويني واللي هو السبب في اعتبار الوجود، هذا الاتصاف هل يمكن أن يتحقق بسببين متباينين بحيث يكون كل منهما مؤثر في هذا الاتصال أو لا؟ قاعدة أن الواحد لا يظن عنده مستحيل يتحقق، يجي كلام ظاهر كفاية، قل مو معقول أن هذا الاتصال يحققه أمران متباينان، مو معقولة، ليش؟ لأن السنخية معتبرة بين العلة والمعنى، لابد أن تكون هناك سنخية بين العلة والمعلول، هذه تمنع من أن يصدر المعلول من علتين متباينتين، لأن صدور المعلول من علتين متباينتين معناه شنو؟ ماكو سخفية بين العلة وبين المعلول، مو معقولة. ماء ونار يؤثران أثرا شنو؟ واحدا، مو معقولة، لأن هذا معناه ما صارت هناك سخفية بين العلة وبين المعلول. فحين قال هنا في أن اتصاف الإكرام بكونه لا مصلحة، هل يعقل أن يؤثر فيه أمران متباينان أو لا؟ صاحب الكفاية يقول ما يعقل، بقانون السنخية المعتبر بين العلة والمعلول، فإذا وجد ما ظاهره ذلك لا بد من ارجاعه الما الى ان المؤثر هو منه، هو الجامع بينهما، هو الجامع بينهما، بمعنى انه لا بد من ان يكون بين السببين جهه مشتركه، وما قال اكثر من ذلك، لا بد ان يكون بين السببين جهه شنو؟ مشتركه. ليش؟ لان الواحد واحد ولو نوعا، طبعا مو الواحد الشخص ولو نوعا، الواحد ولو نوعا يستحيل ان يظلم المتباينين، لان هذا خلاف قانون السنخيه، فلا بد ان تكون جهه مشتركه، جامع بين السببين، يكون هو المؤثر في هذا الاتصال، يكون هو المؤثر في هذا الاتصال، تجري هذه القاعده. ما يصير نجاوب ونقول لا، بان هذه القاعده اصلا لا تجري في الامور شنو؟ الاعتبارية، وإنما هو مختص بالعلل والمعاني للتكوينية. سلمنا ذلك اعتراف اعتراقنا، هذا الكلام كله مبني على الاعتراف بأن الأحكام الشرعية أمور اعتبارية، والاعتراف بأن القاعدة تختص بالأمور التكوينية، لكن بالرغم من هذا يمكن أن تجري هذه القاعدة في محل الكلام البيان الذي ذكرناه. بعبارة أخرى، أن الاعتبار الحكم الشرعي صحيح اعتبار لا واقع له وراء الاعتبار، لكن ما يصير نقطع علاقته بعالم التكوين بالمرة، نقطع علاقته بعالم التكوين بالمرة، هذا مو صحيح، لأنه بالنتيجة هو مرتبط بعالم التكوين بلا شك. واضح؟ لأن هذا الاعتبار من ينشأ؟ هذا الاعتبار إلى أسبابه، إلى موجباته، بالنتيجة نصل إلى ارتباط بعالم التكوين. يعني نوقع الكلام في هذا، يعني نفسر كلام صاحب الكفاية بهذا التفسير، بأن نقول أن مقصوده مع اعترافه بأن القاعدة مختصة بالعلل والمعاني التكوينية، مقصود ما وراء الاعتبار، هناك وراء الاعتبار أمور تكوينية. شنو البيع في أن نقول أن هذا السبب مؤثر في ذاك الأمر التكويني؟ واضح أن هذا السبب مؤثر في ذاك الأمر التكويني. شنو هو الأمر التكويني؟ اتصاف الفعل بكونه لا مصلحة، أو اتصاف الفعل بكونه لا مفسدة، وهذا الاتصاف أمر تكويني، ويكون هذا الاتصاف هو الموجب لاعتبار الوجوب او اعتبار ماذا؟ او اعتبار التحريم. فبالنتيجه صار السبب دخيلا في ماذا؟ في هذا الامر التكويني، وبالتالي يكون دخيل في ماذا؟ في الاعتبار. صحيح العله الفاعله للاعتبار هو المعتبر، واضح، لكن هذا مو معناه انه ليس له علاقه بعالم التكوين بالمره، بل هذا الكلام من ذكر من باب الالتزام به، وإنما بنقول بأنه من الممكن تأويل كلام صاحب الكفاية بالرغم من الاعتراف بأن القاعدة لا تجري إلا في العلل والمعاليم التكوينية، لكن هذا الكلام يبقى بمشكلة، وهي أنه هذا في بعض الأحيان لا يتم عندما تكون الأسباب المتعددة في الجمل الشرطية والشروط المذكورة في الجمل الشرطية مما لا ليس لها جامع حقيقي ماهوي يجمع فيما بينها، كما إذا قال أشرنا إليه هذا في الدرس السابق، كما إذا فرضنا أن أحد الشرطين كان يدخل في مقولة والشرط الآخر يدخل في مقولة أخرى، لو فرضنا وجدنا حالة من هذا القبيل بحيث لا يوجد بين هذين الشرطين جامع حقيقي ماهوي بحيث نشير إليه ونقول هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء، ولو بالمعنى الذي قلناه مؤثر في الجزاء، يعني مؤثر في الانتصار فعل كون لا مصلحة مثلاً. وفي هذه الحالة ما لا نفعل، نسأل صاحب الكفاية في هذه الحالة ما لا نفعل، ليس هناك جهة، يعني ليس هناك جهة مشتركة بين ماذا؟ بين هذين الشرطين. واضح اللي أقوله؟ هو أشار إلى هذا الجواب بأنه إذا ماكو جامع ما هو حقيقي نوجد جامع شنو انتزاعي ولو عنوان أحدهما، ولو عنوان شنو أحدهما. أقول هذا الجامع الانتزاعي نحل المشكلة، هذا الجامع الانتزاعي خلاف قانون السنخية، آخر هو القانون قانون السنخية اللي أوجب هاي القاعدة هو مسألة السنخية، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء مثل ذكره. ما أسمع. نجس المقصود بها في المقام هي القاعدة الفلسفية المقصود بها، لكن أريد تطبيقها في المقام. هو أريد تطبيقها في المقام، فكلامنا مو في هذا أنه شلون ستحميل أو ما ستحميل، سوى أريد تطبيقها في المقام. اللي نقوله هو هذا، أن الجامع الانتزاعي، جامع الانتزاعي في الحقيقة على خلاف قانون السنخية. جامع الانتزاعي يعني شنو؟ يعني أنه من الممكن أن يكون هناك سببان متباينان تماماً، واضح؟ لا يجمعهما جهة مشتركة تكون مؤثرة في ماذا؟ في الجزاء، لمجرد أن هناك جامع انتزاعي ولو بعنوان أحدهما هو الذي يجمعهما، وهذا معناه أنه لا سنخية بين العلة وبين ماذا وبين المعلوم. هذا معناه في الحقيقة أن الواحد يمكن أن يصدر من أمرين شنو؟ متباينين، يجمعهما جامع انتزاعي من هذا القبيل. هذا لا يحل المشكلة في حالة ما إذا كانت الشرائط المتعددة تدخل في مقولات متباينة ومختلفة لا يوجد بينها جامع حقيقي جامع ماهوي. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ واضح. هنا إما أن نلتزم بأن كل واحد منها مؤثر بعنوانه، مؤثر بعنوانه، وهذا على خلاف القاعدة اللي يقولها صاحب الكفاية، وإما أن نرفع اليد عن هذا القانون كما هو. أكو رأي يناقش يا القانون السنخية، لأنه ما ندرك بعقولنا لزوم أن يكون هناك سنخية ومشاكلة بين العلة وماذا والمعلوم. هذه هي المشكلة لا بد من حلها، وهي أنه عندما لا يكون هناك جامع انتزاعي حقيقي ما هوي بين الشرائط، في هذه الحال ماذا نفعل؟ نرجع إلى عنوان أحدهما العنوان الانتزاعي، هذا لا يعني إلا صدور الواحد من المتعدد في الحقيقة، أو لا ننكر وجود سنخية وننكر القاعدة أساسا ونقول لا من ممكن أن ماذا يصدر الواحد من المتعدد لعدم اختلاف السنخية بين الحلة وبين معلوم. الذي نقوله في المقام بعد كل هذا الاستعراض هو هذا، أن الظاهر أن هذا الوجه الثاني بحسب المهم في هذا البحث ليس له أثر ثمرة عملية، يعني لا يختلف عن الوجه الأول فيما هو المهم من هذا البحث لا يختلف عنه اطلاقا، وليس لهذا الفرق بينه، وليس الفرق بينهما ثمرة عملية فيما نبحث عنه. الوجه الأول يقول أن كل منهما علة مستقلة مؤثرة في الجسر. صاحب الكفاية أيضا يقول كل منهما علة مستقلة مؤثرة وين في الجزاء. الفرق بينهما وين؟ فرق في هذا أن الوجه الأول يقول كل منهما مؤثر بعنوانه، صاحب الكفاية يقول لا، غير معقول، بل لا بد أن يكون كل منهما مؤثر باعتباره مصداق علم للجامع. واضح هذا؟ هذا الفرق بينهما فيما يرتبط بمحل بحثنا. شنو هو محل بحثنا؟ حل التعارض ورفع التنافي بين الجملتين الشرقيتين المتعددتين جزاء المتعددتين شرطا المتحدتين جزاء. في مقام رفع هذا التعارض لا فرق بين الوجه الاول والوجه الثاني. نعم كل منهما يقف على جانب في قبال الوجه الثالث الذي سياتي بحثه، الذي يقول اننا نرفع اليد عن الاطلاق المقابل للتقييد بالواو، والذي ينتج ان العله هو مجموع شنو شرطين. هذا في مقابل ذاك. ذاك مره نقول ان كل منهما شرط بعنوانه، مره نقول كل منهما شرط بما هو مصداق للجامع. بالنتيجه العمليه ظاهر انه لا فرق بينهما، ومنهما من هنا يظهر، وهذا هو الشيء الذي نوصل اليه، ان الامر يدور بين الوجه الاول والوجه الثالث، بين الوجه الاول والوجه الثالث. بمعنى ان الامر يدور بين ان نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بأو كما في الوجه الاول، او نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بالواو كما في الوجه الثالث. هذان وجهان مختلفان مسلكا ودليلا ونتيجة، نتيجتان أيضا يختلفان كما هو واضح. فالأمر يدور بينهما. هذا تمام الكلام في الوجه الثاني. رغم منه نجي الوجه الثالث. الوجه الثالث يقول هو هذا اللي قلناه، نرفع اليد على الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، ونحافظ على الإطلاق المقابل للتقييد بالواو، لينتج كما قلنا. ماذا ينتج؟ ينتج ان العلة المؤثرة في الجزاء هو مجموع شرطين، فيتحول كل شرط الى كونه جزء علة. لا، نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بأو، واضح. وهذا نرفع لا نشتغل والله. الوجه الاول ينتج لنا ان كل منهما علة مستقلة مؤثرة في الجزاء، وهذا معنى رفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بأو. ماكو اطلاق من ناحية التقييد بأو، بل نقيدها بأو. هذا الوجه الاول. الوجه الثاني نرفع اليد على الاطلاق المقابل للتقييد بالواو، واضح شفنا؟ الاطلاق المقابل للتقييد بالواو نرفع اليد عنه، يعني نقيده بالواو، نعطف عليه بالواو، لينتج لنا ان كل منهما جزء العله. هذا الراي الثالث. الوجه الثالث اختاره المحقق النايني. واستدل عليه بدليل سياتي ذكره في الدرس القادم ان شاء الله، لكن تبين انه اختاره مع الاعتراف بوجود اطلاقين في كل من الجملتين. وجود اطلاقين في كل من الجملتين هو اطلاق التقابل التقريب في الاول اطلاق التقابل التقريب الواضح والاعتراف بانه يقع التعارض بين هذين الاطلاقين وحيث لا مرجح لاحدهما على الاخر يتساقطان فنفذ الدليل الاجتهادي فاتصل النوم الى الاصول العمليه والاصل العملي الجاري في المقام هو احد شيئين اما البراءه او الاستصحاب وكل منهما ينفي وجوب القاصر في حاله ما اذا تحقق احد الشرطين دون الاخر وبذلك يقول نصل الى نتيجه التقييد بالواو لانه اذا تحقق كل منهما يثبت وجوب التقصير اما اذا تحقق احدهما لا يجب التقصير بل يجب شنو تمام هذا معناه ان وجوب التقصير شنو اللي ياثر به كل منهما مجموعهما اذا تحقق يجب التقصير والا فلا يجب التقصير وهذا نتيجه التقييد البيش بالواو فيقول نصل الى هاي النتيجه لكن عن طريق التمسك بالاصل العملي وهذا ما ياتي بيانه ان شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.